بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إن تهديد نتنياهو بشأن هجوم عسكري على رفح يعرض المنطقة إلى كارثة كبيرة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 29,878 شهيدا. استشهاد 3 شبان واعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح يعرض هذه المنطقة إلى كارثة كبيرة. ولدى لقائه بنظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي على هامش مشاركته في الاجتماع 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طلب أمير عبد اللهيان بالتحرك الفوري للمجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإسلامية. كما تطرق عبد اللهيان إلى اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول قطاع غزة، متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع في القريب العاجل. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29,878 شهيدا و 70,215 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 96 شهيدا و 172 جريحا خلال الساعات الماضية. من جهة أخرى، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال غزة إن أقسام وخدمات المستشفى مهددة بالتوقف التام والخروج عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال حاصر المستشفى لمدة 18 يوما وقتل عددا من أفراد طاقمه. أعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة تدمير أكثر من 20 آلية للاحتلال وتنفيذ عشرات الكمائن واستهداف تموضعات القناصين في حي الزيتون. وأكد مصدر في المقاومة الفلسطينية من حي الزيتون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل لليوم 9 في التقدم في اتجاه وسط الحي الذي يقع جنوب مدينة غزة. وشدد المصدر على أن مقاتلي المقاومة أقرب إلى العدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفونه بالأسلحة المناسبة. كما ذكر أن الاحتلال في ظل فشله الميداني قام بتفجير عشرات المنازل في جنوب الزيتون وقصف أخرى بالطائرات وسط الحي وشماله. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، فضلا عن اعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. وفجر اليوم استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة معززة بعشرات الآليات و3 جرافات، وقامت بعمل حفر وتدمير للبنى التحتية والطرقات والمنازل وسط اشتباكات مسلحة وعنيفة وانفجارات عديدة قبل أن تنسحب منها. أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل منذ مساء أمس الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير إن من بين المعتقلين فتاة فلسطينية اعتقلت خلال عودتها من الأردن، إضافة إلى أطفال وأسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات ترفع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى نحو 7,270، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع وياكم تقرير الإعلام أحمد الخليقة من الخليل.
حصيلة الساعات الماضية ثلاثة شهداء في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية ارتقوا برصاص الجيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية مداهمة للمدينة. وما كان ملفت بأن الجيش الاحتلال استهدف الشهداء الثلاث بالرصاص في المناطق العلوية، حيث يعني أعلنت المصادر الطبية ووزارة الصحة على وجه التحديد بأنه تم استهدافهم في مناطق الصدر والرقبة والرأس، الأمر الذي أدى إلى استشهادهم بعد وقت قصير رغم محاولات الأطقم الطبية إسعافهم، لكن خطورة الإصابات أدت إلى استشهادهم. فيما يتعلق بحملات الاعتقال شملت عموم الضفة الغربية، يعني مؤسسات الأسرة تحدثت عن 15 أسيرا تم اعتقالهم هذه الليلة، ليرتفع عدد المعتقلين منذ الثامن من أكتوبر إلى 7270 معتقلا، بالإضافة إلى أعداد تم الإعلان عنهم من قطاع غزة تم اعتقالهم من منطقة برقعة في شمال الضفة الغربية، لكن ليس هناك معلومات حول عدد هؤلاء المعتقلين بالضبط ولا أين تم نقلهم من قبل الجهات الإسرائيلية. فيما يتعلق بالوضع الميداني، حقيقة جيش الاحتلال كعادته وكما في كل يوم اقتحم مناطق كثيرة في بيت لحم والخليل، وكان هناك اقتحام لمنطقة السهلة وتم مداهمة أحد المنازل الفلسطينية واعتقال مواطن فلسطيني. قبل نحو ساعة من الآن فقط جيش الاحتلال اقتحم المكتب القانوني التابع للجنة إعمار الخليل في البلدة القديمة بجوار الحرم الإبراهيمي، وقام بتفتيش هذه المكاتب، وهي طبعا دورها كلجنة إعمار أن تتابع الأمور القانونية وأن تقوم بترميم البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، وهي مؤسسة مستهدفة عمليا منذ سنوات طويلة. في بلدة بني نعيم أيضا كان هناك اقتحام البلدة شرق مدينة الخليل، ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن لم يعلن عن إصابات في صفوف المواطنين. وقبل لحظات من الآن ولا زال طبعا جيش الاحتلال يتمركز على البوابة الرئيسية لبلدة بني نعيم ويعيق حركة المواطنين بشكل كبير، إذ أن مركبات بأعداد كبيرة تصطف للسماح لها بالمرور اتجاه الشارع الانتفاخي ومدينة الخليل.
أعلنت قوة حزب الله أنها استهدفت قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. بدورها أفادت مصادر عالمية ميدانية بإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة بهذه المنطقة. وفي وقت سابق أعلن حزب الله أن مجاهدي استهدفوا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في مواقع العباد وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج وثقنة برانيت وموقع رؤساء العلم وموقع الرادار. وأخيرا كشفت مصادر مطلعة عن موافقة الكيان الصهيوني على بنود إطار أولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن الحكومة الصهيونية وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن. وأفادت المصادر أن كيان الاحتلال وافق على إطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلتهم بعد الإفراج عنهم في صفقة جلعات شاليط عام 2011. وذكرت المصادر أن الكيان اشترط عودة تدريجية لنازحين إلى شمال قطاع غزة باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية. في الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تقول إن تهديد نتنياهو بشأن هجوم عسكري على رفح يعرض المنطقة إلى كارثة كبيرة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 29,878 شهيدا. استشهاد 3 شبان واعتقال عدد من الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً إلى الساعة 24:20 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 3:50 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجراً حتى الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أحبة الإيمان، نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة، بيت أبيها، وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال. تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة لأنه وجدها أهلا لذلك.
أجل عزيزي المستمع، كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها، وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا. وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8، وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها، وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة. والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة، حيث كانت في 8 من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعت بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء. ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسارعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة، وشهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
أجل مستمعينا الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام وقدمها على بقية أهله، وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنته، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها. وآثرت عنها هذه الكلمة الذهبية، وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كافي عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك يا أرحم الراحمين. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج من سيرة الصالحين يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
وأخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33. وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كربي كل نظرة بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعض
كرمك النظر بأمانة، أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل. لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميم وكل حسد طهر فضاءك أول.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعة اسمه بهجة الفرد العظيمة.
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة واسمعي اللي بسمعه تسمعه مهجة الفرد العظيمة.
يا قلب اللي يحس والحس من الآلاس إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة
عن الكلام التنطقه جيت اسالك يا لساف في لحظه الغفله انا يمكن جرحت اخوان للام كلامك والابو خلى كلام انسان حبهم على القول الحسن من الصغر رباني
تشهد ويشهد حكينا تنطيع البال فيها هاي مانا بين يدينا
كل جوارحنا علينا تشهد ويشهد حكينا خلطي على البار فيها هاي مانا بين يدينا.
حس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة
معارج النور دروس في شرح الصحيح.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا زال حديثنا في شرح الحديث الدعاء الثالث عشر من الصحيفة السجادية، وقد وصلنا في حديثنا إلى المقطع من قوله عليه السلام يا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، وقد أوضحنا معنى هذه الفقرة وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عطاؤه وقضاؤه للحوائج كله على نحو التفضل والامتنان والمنة المطلقة، ولا يطلب في قبال ذلك أجرا ولا ثمنا ولا عوض قدمه من أعمال خير مثلا أو من شكر للنعم لا جزاء لتلك الأنعم وتلك العطايا. هو المنان والمعطاء والمتفضل ولا يمن على عباده، فهو منان بمعنى الذي يعطي بلا جزاء عليه السلام. ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه لأنه الغناء المطلق، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو الغناء المطلق. من اتصل به مواه وأعطاه الجميع هذه النعم التي بيده، وكيف يستطيع أن يتنكر إليها؟ الإنسان بوجدانه يدرك هذه الحقيقة ويدرك وإن حاول في سلوكه الخارجي وفي تصرفاته محتاج إلى الغني المطلق، محتاج إلى القوة المطلقة التي تهيئ به ولا يستغنى عنه، لا من يرغب إليه ولا يرغب عنه. كذلك هذه الفقرة مشابهة للفقرة السابقة، يرغب إليه العباد ويتوجه إليه العباد في حوائجهم، ولا يمكن لأحد أن يرغب عنه، وإن حاول في ظاهره أن يتمرد إلا أنه في وجدانه وضميره لا يمكنه بأي وجه من الوجوه أن ويفر من أين يفر؟ يفر إلى أين؟ وكل الكون مملكة الله سبحانه وتعالى. ويا من يرغب إليه، لا تنقص من خزائنه المسائل. وكما في بعض الروايات أنكم عندما تسألون الله سبحانه وتعالى بجميع حوائجكم، ولو أن جميع الجن والإنس وجميع المخلوقات تسأل الله سبحانه وتعالى بحوائجها ويعطيها حوائجها، فإنه لا ينقص من خزائنه مثقال ذرة. وكما يمثل الحرج هذه البرة، ماذا ينقص من البحر بسبب علوق بعض الرطوبة في هذه الإبرة؟ ماذا ينقص من البحر؟ كيف أنها لا تنقص بالمسائل؟ فعندما يسأل الإنسان وجميع البشر يسألون الله سبحانه وتعالى وجميع المخلوقات من الجن والإنس وحتى الحيوانات والبهائم، عندما الله سبحانه وتعالى يعطيها رزقها ويقضي حوائجها، فإنه لا تنقص من خزائنه شيء، لأنها ليست أمور مادية ومحدودة نسبية حتى يمكن أن يؤثر فيها النقص، إنما يؤثر الأخذ فيها وإنما يؤثر الأخذ في الشيء وينقصه إذا كان أمرا محدودا ونسبيا. أما إذا كان أمرا مطلقا لا حد له لا نهاية له، فلا يؤثر فيه الأخذ والعطاء، فلا تفني خزائنه المسائل. ويا من لا تبدل الوسائل، كأن المراد من هذه الفقرة بأن يدعو الإنسان الله يستجيب له إذا كان في دعائه مصلحة وكان في دعائه خير وصلاح له ولمن حوله من البشر، يعني أن تكون هذه الحاجة تصب في مصب الحكمة الإلهية. أما إذا كانت هذه الحاجة تتنافى مع الحكمة الإلهية ومع المصالح التي يدركها الله سبحانه وتعالى للعبد، نعم قد يعوضه الله سبحانه وتعالى بالأجر والثواب يوم القيامة. فالوسائل أو الوسائل المختلفة، مثلا عندما تدعو بشيء وتدعو بوسيلة معينة أو تطلب شيئا معينا بوسيلة معينة خاصة، إذا كانت هذه الوسيلة المعينة التي طلبت حاجتك بها في إطار الحكمة الإلهية، الله سبحانه وتعالى يوفر لك هذه الوسيلة ويقضي حاجتك بتلك الوسيلة التي طلبتها. أما إذا كان الوسيلة التي طلبتها أنت، مثلا طلبت أن ترزق مولودا من هذه المرأة مثلا التي تحتك التي أنت متزوج لها، فأنت اتخذت هذه المرأة وسيلة لهذا الإنجاب المعين، مثلا هذا الولد المعين، الله سبحانه وتعالى عندما يكون ويرى في مصلحته وفي حكمته أن لا يكون هذا الإبن من هذه الوسيلة المعينة، فالله سبحانه وتعالى لا يبدل حكمته لأجل مثلا هذا الاقتراح الذي اقترحه هذا الداعي. فالله سبحانه وتعالى إنما يستجيب الدعوات بالوسائل المقترحة من قبل العبد إذا كانت في إطار الحكمة الإلهية. أما إذا كانت الوسيلة التي اقترحها العبد في قضاء حوائجه لا تتناسب مع الحكمة الإلهية، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ويقضي حاجته، ولكن ليس بهذه الوسيلة التي اقترحها، وإنما بوسائل أخرى، مثلا بوسائل أخرى يوفرها له في هذه الدنيا أو يقضي حاجته بأسلوب آخر في الحياة الأخرى في يوم القيامة مثلا. فالوسائل المقترحة من قبل الداعي لا تؤثر على حكمة الله سبحانه وتعالى ولا تبدل حكمة الله سبحانه وتعالى. ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، يعني عندما يدعو الله، عندما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن دعاءه يصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تنقطع الحوائج، حوائج المحتاجين لا تنقطع عنده بسبب كثرتها. مثلا يقول أنا دعوت كثيرا قد لا تصل إلى الله، لا تصل إلى الله ويستجيب لها، ولكن يستجيب بالأسلوب المناسب للعبد. ويا من لا يعنيه دعاء الداعين، لا يعنيه يعني لا يتعبه ولا يشق عليه دعاء الداعين، فليدعو الإنسان كيفما شاء وما بدا له، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويستجيب له، ولكن كما قلنا بالأسلوب المناسب وفي إطار الحكمة الإلهية، فإن استجاب في الدنيا وإلا فإنه يحتفظ له بالثواب والأجر في الآخرة. نكتفي بهذا القدر، وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قلب من ثقل الجواب، واستفد من هجعة اليأس المشيب. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر، حاش ربي بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصرا، حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر. إن ربي يملك نفعا وضر، رحمة الله رجاء للبشر. خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكاء. يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكاء. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجيل مستكين. استرح يا قلب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل، مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيته المكرمين، لاسيما مولانا ومقتدانا يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر العلوي، والاستماع إلى قصيدة في مدح مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يستاف عطر الشعر منها شاعرها حيدر خشان من العراق. نتعرف عليه أولاً. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج، ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إغفاءة على الغدير. كم أصحروا وتبنوا كل إقصائي، وأنت جار برغم الجدب يا مائي، موشح برداء الأنبياء، أتت تكتظ عندك أصحاب بأعدائي. من حيث يبتدئ التأريخ أنت به من أول الألف حتى منتهى الياء. يا حادي النور، يا حادي النور في محراب سجدته، وقائد الصحب مرقى كل علياء. يا أحرف الفصل إن أضنت فصاحتهم معامع السوح واحتاجت لآلاء. العفو حيث كبير النفس يبذره، والحزم ما فله ذم الأخلاء. كم أشعل من حريق فتنة ودم مزيف وقميص يحزن الرائي، حتى انسكبت عليها سلسبيل هدى كابن اللبون بلا ظهر وأفداء. حيث البلاغة فرسان وسارية، ورب حرب بلا خيل وأسماء. ومرفأ العشق لا يغتاظ ساحله إلا على الحق، لا مرسى ببيداء. محمد وكفوف الله ترفده، موزع بين أطراف وآناء.
أيها الإخوة والأخوات، بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عطر تواصل نستافه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول في حديث المنزلة مخاطبا عليا عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا ما يسعى له الشعراء شعرا في ربط الاسمين معا. نكمل الآن ما تبقى من قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
ولحت والناس في ظلم وفي ظلم، مشى بها الداء آباء لأبنائي. المثخنون بجهل من تفاهتهم، والمتخمون بأشلاء وأرزاء. حتى تفتح في صحرائهم نهر، وفجر العقل من جلمود ظلماء. الظامئون رووا نيران جاحمها، والعارفون بنوا عرشا على الماء. خذ يا علي ضفاف الحب غافية على غديرك، صحوا دون إغفاء. على الجنوب الذي يشجيك شاعره من بؤس حال وصبح موحش نائي. عريتهم من لئام مدعوك هوى منافق وسرات دون إسراء. يا شسع نعل علي خير ما قرنت به خلافة أغراض وأهواء.
أعزائي الأفاضل، كنتم مع قراءة لقصيدة الشاعر العراقي حيدر خشان في حق الإمام علي عليه السلام. راسمين لحضراتكم لوحة الشكر، امتنانا للمتابعة، ودمتم بود.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي